أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة والثلاثون في زكاة العملات المتداولة، لأن المجمع عليه المرتكز في أذهانكم بالتأكيد هو وجوب الزكاة النقدية، الذهب والفضة، الدينار الذهبي والدرهم الفضة. هل هذا الأمر الوجوب، هل هذا الوجوب يعم العملات المتداولة اليوم أم لا؟ هذا إذن هو السؤال الذي نجيبه إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. وبالتأكيد كمقدمة نقول أن وجوب الزكاة النقدية مجمع عليه لدى جميع علماء المسلمين، وهو ثابت قطعا بالقرآن الكريم وبالسنة الشريفة. بالقرآن الكريم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والقدر المتوقع من هذا الكنز الذي ورد التهديد على منعه وهذا الوعيد الشديد هو أن نقبل زكاة النقدين الذهب والفضة. عن أمال الشيخ فوتي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: كل ما يؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين. فقال أيها الذين يكنزون، يقول يفهمون الكنز معنى اللغوي، يعني الذين يظنون بالقاصة أو يدفنونه يومئذ معك شو يبدو تحت سبع أراضين. لا، يقول كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. كان معنى على نحو الحقيقة الشرعية، وأن الحقيقة اللغوية معروف معنى الكنز، شوف تبدأ على نحو الحقيقة الشرعية يعطي معنى للكنز. هذا الكنز الذي قال فيه تعالى من الآية ووعده بأن يحمى عليها هو هذا المال لا يعطي زكاة. عن شيء تاريخي أن نقول أنه لما كتب مصحف يسمى عندهم مصحف الإمام، يعني مصحف عثمان، وإحرقت المصاحف، حاول حاشية عثمان خليفة عثمان مروان ومعاوية وأمثالهم أن يحدثوا هذه الآية من الآية، والآية بدايتها والآية 34 و35 من سورة التوبة في أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة. فهذا شرور حتى صار حطف على الأحبار واليهود، فتكون ما غير نازلة في المسلمين وإنما نازلة في أهل الكتاب. حاولوا هذه المحاولة لأن أبي بن كعب الذي يلقب بالسير بسيد القراء وبين الكعب تبدلهم بالقتال، ثم لم يضعوا هذه الواو وبقيت المحاولات تبدو من العموميين بقيت مستمرة. كان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه ينشق الأسواق وفي المنتديات ويصيح: بشر الكانزين للذهب والفضة بكي مما في وجوههم وظهورهم وجنوبهم. عيد أبا ذر هذه نزلت في أهل الكتاب وليست فينا نحن المسلمين، قال بل نزلت فيهم وفينا. فهذه المحاولة أيضا بقيت من هؤلاء المستأثرين بفئة المسلمين والذين أخذوا الأموال لغير حق، بقيت هذه المحاولات منهم، لكن الواو ثبتت في محلها ولكن أرادوهم يحدثوها. أنا كنت هذه بالنسبة للآية أيضا وضحوها في حقيقة تاريخية وحقيقة قرآنية أيضا ذكرناها. أما الروايات الدالة على وجوب الزكاة في النقدين فأيضا متواترة وبأسباب عديدة وبمضامين عديدة ابتداء من مجموعة الروايات التي فرضت الزكاة في الأثناء في التسعة المرة في المسألة قبل عدة مسائل مثل الحادية والثلاثين الأثناء في التسعة منها الذهب والفضة إن الروايات التي ذكرت وجود الزكاة في الذهب في الفضة ذكرت نصابهما ذكرت مقدار زكاتهما أبواب عديدة للثقات تعتبر بأنها الثلاثة لا تحتاج إلى نقاش وجود الزكاة في النقدين الذهبي والفضة. الكلام هو هذا أن الفقهاء قد استرضع أرواحهم بما فيهم المعاصرين وقفوا بالوجود إلى حد الدينار الذهبي والدرهم الفضي ولم يتعدوا بالوجود إلى الدينار واليورو والدينار الورقي والدرهم المعدني والكرمان والعملات الموجودة اليوم من هم أشاروا يعني فحكم ربما ذكر الحكم لكن نقصد على مستوى البحث والتحقيق باعتبار المسألة تعتبر مستحدثة جديدة فتحتاج إلى أن نحقق فيها على صعيد الشكر خلص كلها لا زكاة إلا في الدينار الذهبي والدرهم الفضي خلص وبنزل العملات كلها ما بها زكاة على معنى الحكم لم يحصلوا لكن نتحدث على نحو البحث والتحقيق البحث الاستدلالي فيها باعتبار مسألة مستحدثة عملات لم تعد تلك العملات الموجودة هل يسري الحكم بالوجود ما هذه أو لا لا يذكرها فقد توجد إشارة ونستطيع أن نعتبرها مختصرة في كتاب الزكاة الشيخ المنتظر لا نظله الشريف موجودة في الإشارة أما بقية المصادر بما فيهم المعاصرون معنى المنظوم أدركوا هذه العملات لم يذكروا شيئا من ذلك نعم ممكن استئناس برأيهم هذا إن شاء الله ترينه من مسألة أخرى وأعتقد يعني بدون تندلوها في الكتب الاستدلالية مسألة الدينار والدرهم المغشوشين بحثوا في الدينار والدرهم المغشوشين إذا كان الغش كبيرا إذا لم يكن كبيرا حكمه كذا حكمه كذا فإذا من هذه المدة نطلع برأي العلماء إذا بالدينار المغشوش بمعادل مضافة إلى الذهب وبالدرهم المغشوش اللي بمقدار من المعادل المضافة إلى الفضة لم يقل بالوجود فمن بغينا إذا بهذه العملات النقدية والورقية إذا ممكن أن نأخذ شيئا من كلامهم في تلك المسألة لما ضمنه إلى التحقيق في هذه المسألة بس على كل هذا يعتبر يعني مصطلح مدر مقلوب مثلا تستحق أن نفرضها هذا البحث مثلا هنا ومثلات لكل إنسان كل إنسان عنده عملات موجودة هي خصوصا من صاحب الفضة يقول 200 درهم يعني الدرهم ممكن تستخدمها 2 فارجة 2.5 غرام تقريبا 200 درهم 500 غرام فضة نصاب الزكاة في النقدين 500 غرام فضة إلى غرام الفضة اليوم مثلا قديش بالسوق جاي 1000 دينار فال 500 غرام فضة أنا أقل من 500,000 دينار نصاب الزكاة في النقدين اليوم وهذا أعتقد النصاب متحقق لدى كثير من الناس فإذا كانت المسألة إذا هي الناس فيها الزكاة إذا المسألة ابتدائية لكل واحد من الناس اليوم وما مقبول إذا أن نعرض عنها ونكتفي بسطر من الكلام ونقول خلص الوجود خاص بالدينار الذهبي والدرهم الفضي حتى مثل سيدنا الشهيد الصدر كبير الفرقة بصدر نفسه في كتابنا وراء الفطر وهو كما تعلمون يعني أخطأ الكتب بهذه البحوث يعني عنوان ما وراء الفطر هو يبحث هذه الجوانب أو ما ورائية للفطر وهذا أوضح المفروض البحوث التي كان ينبغي أن نتعرض لها لاستنباط الفقه هنا بهذه الأمور الماورائية بحسب يعني العنوان حتى هو قد يفسره لم يتعرض لهذا البحث في كتابه ما وراء الفقه رغم قربه يعني هو يعني موضوع الكتاب أقرب من الكتب الاستدلالية لهذا الموضوع بل أكثر من ذلك يعني اكتفى بحصر الوجوب في الدينار الذهبي والدرهم الفضي القديمين بحسب عن تعبيره هم فعلا قديمان وأصر على عدم الوجوب في غيرهما واعتبر البحث في غيرهما مسألة بلا موضوع يقول قديس سره أن هذه الزكاة زكاة النقدين الذهب والفضة غير موجودة الآن على وجه الأرض أصلا نسيب هذا الباب بحاجة لكن يقدم كحاجة البحث فيه، لأنه لا يوجد أي دولة تتداول أسواقها دنانير الذهب أو دراهم الفضة، ما في صح، وما هي الموجود منها في المقعد موجود قليلا نسبيا. بعد ما موضوع البحث في وجوب الزكاة ويستمر قدس السر بالكلام، هذا في المورد في الجزء الثاني صفحة 62، يقول وإنما التعرض لهذه الزكاة في الفقه لفوائد، منها أولا حفظ الفقه الإسلامي بكل تفاصيله جيلا بعد جيل، أعتقد أن المسألة معروفة بالروايات وعلى مئات الروايات نحن نسجلها. ثانيا نحفظ الفقه الإسلامي بالتفاصيل، ثانيا تسجيل المسألة تثبيتها بالفقه، حتى إذا ما حصل تداول الدنانير أو الدراهم في المستقبل في أي مكان من الأرض شمله الحكم ويجب عليهم دفع الزكاة. نبحث في مسائل فرعية فقه الفضاء وغيره، نبحث في بعض الأنخاب في يوم الناس يرجع تداول الدراهم والدنانير حتى تكون هذه المسألة نحضر لهم إياها ونقدم لهم إياها. الحمد لله هذه النظرة لم تكن موجودة عند السلف الصالح قدس الله أرواحهم حينما فرطت كل شيء، فلم يعرضوا عن شيء لقلة جدواه لانتفاع موضوعه. السلف الصالح سجلوا لنا كل شيء وعمق البحث، وتشوف الكتب الاستبيانية بها عمق في قضية ذكرة النخلة. لذلك الآن لما مثلا نريد نوصل وإن كان نجد استباق النتائج نريد نوصل إلى وجود الزكاة في العملات المتداولة، نقدر نلقى بحث معمق موجود بين أيدينا للسلف في زكاة النقد. فخلوا ألغوا البحث عن السلف وإن كان يبدر عن الدنيا الظالية معروضة بحث في القرن من الزمان، يعني بعد الحرب العالمية الأولى تقريبا سقوط الخلافة العثمانية بدأت هذه العملات، يعني القرن من الزمان موجودة هذه العملات، فكان بالنسبة لنا البحث مجدي. لكن فقراء نقصد عن القرن الماضي اللي من بعد الحرب العالمية الأولى صارت هذه العملات، فبنا البحث في هذا والآن نحن تيصلنا إلى الوجود في العملات المتداولة. فلو كان هذا البحث مغلق بعض حاجة البحث إلى ما إلى موضوع، فعلنا نبحث نحن من السفر من جديد نرجع ونؤسس بيتنا لا يصل فصالح أسس لنا. ثم مثلا انطلق ايضا بزكاة مال التجارة اللي انتهينا منها وانتهينا الى الوجود، وقلنا عن النصاب فيها والمقدار الزكاة فيها وهو كل نصاب النقدي. فاذا مثلا اكثر حتى في تلك المسألة فلو اغلقنا الباب فيها زكاة مال التجارة وصلنا الى الوجود فيها مع التفاصيل لهم مدخلية في تلك المسألة. فاذا ليس البحث كما وصفه في الاستاذ بانه لا موضوع له ولا جدوى، لا بالعكس له موضوع في نفسه باعتبار ان الوجود ليس خاصا على الاقل على نحو الاحتمال. الان نحن غير نبحث ونشوف الموجود لو ما موجود، فعلى نحو الاحتمال توصلنا للوجود فاذا اصبحت المساله مهمه ومجديه. ما وصلنا نقول عندنا ان نبحث نبحث على مدخليه في زكاه اموال التجاره. قال إذن الآن مهيئ في أذهانكم أرضية يعني مسألة حتى نبدأ إن شاء الله بالدخول في تفاصيلها، وأول ما نبدأ نشوف نقل الدليل لهؤلاء يعني المجمعين المشهور هم لم يذكروا لما لم يتفرقوا أصلا المسألة، يعني نحن نتبرع لهم هم ما ناقشوا هل الوجود منحصر وما منحصر حتى نشوف ما هو دليل الانحصار وما هو دليل التعميم ونرجعه، ما ناقشوا اصلا. بس هذا على كل نحن ناخذ منهم هذا الموقف وهو الاقتصار بالوجوب عن الدينار والدرهم، لما رامته الوجوه اللي يمكن ان تكون دليلا له، اول دليل يمكن ان يذكر والاجماع، قام الاجماع على وجوب الزكاة في الدينار والدرهم، وهذا الاجماع قد يمكن ان نرد بعدة وجوه. أولا أنه لا إجماع أصلا لعدم تعرض المعاصرين فهو على القدماء للمسألة، فكيف يمكن أن ندعي الإجماع؟ ثانيا مما نرد به الإجماع أن الإجماع الموجود إنما هو إجماع على وجوب الزكاة في الدينار الذهبي والدرهم الفضي، وليس على مثل الوجوب فيما سواهما. هذا نعم اجماع وانقطع على الوجوب في الدينار والدرهم، لكن لا اجماع على نفي الوجوب في غيرهما. الرد الثالث على الاجماع انه لو قبلنا بوجود الاجماع فانه اجماع مدركي مستند للروايات، فالحجه اذن هو الروايات وليس الاجماع. فاذا هذا الدليل الاول على الانحصار وهو الاجماع ايضا غير سامي. الدليل الثاني اللي يمكن ان نذكره له الاصل باعتبار ان يظل الدليل على وجود الزكاه في الدينار الضاربي والدرهم الفضي. ولم يرد الدليل على الوجوب فيما سواهما، فمن فيه باصاله البراءه الوجود في الاناث المتداوله وغيرها لعدم وجود الدليل عليه، فمن فيه بالاصل. هذا يمكن يكون دليلهم الثاني، وهذا مردود باعتبار انه لا معنى للتمسك بالاصل اذا وجدت لدينا اطلاقا للروايات يدل على تعميم الوجود ولا غير الدينار الذهبي والدرهم الفضي. فاذا تم لنا اطلاق كما سنناقش يشمل غير هذين الدينار والدرهم لا معنى للتمسك بالاصل، وانما التمسك باطلاق الروايه. هذا ايضا الدليل الثاني يبدو ليس تاما. الدليل الثالث الروايات التي حصرت الوجوب في الدينار والدرهم، حصلت وجوب الزكاة فيهما فنتمسك بها. قال السيد الخير قدس سره وهنا في مسألة الدينار والدرهم المخشوشين، ما معنى المخشوشين؟ يعني ثلاث مئات كالسفر والنحاس إلى الذهب والفضة في صناعتهما. قال هناك السيد الخير قدس سره وقد يفرض بلوغ الغش من الكثرة، كان في مقدار من الغش هذا لا بدون، يعني دينار الذهب اخلص دينار اخلص يمكن ان يصير هو من العثماني اللي هي خيار 22.5 حبه، لابد يعني اقل ما يمكن وضع واحد ونص من النحاس حتى لان الذهب لين بطبعة، فاذا الذهب 24 حبه ما راح يصير مسكوك. فانقى ذهب هو الذهب من العثماني 22 حبه ونص، فلازم حبه ونص اكو نحاس حتى يحافظ على سلامته. فيقول هذا المقدار يعني الدينار يصير عيار 22 ونص، عيار 21، عيار 18، كلها معقوله، لان هي نسب موجوده في كل الدنانير حتى في زمن الائمه عليهم السلام. هذا ما يعتبر دينار مخشوش، لكن اتذكرت حتى نربط الكلام بما قال الشيخ الثوري. هذه الصوره الاولى وهي طبيعيه. الصوره الاخرى قال قد يفرض بلوغ الغش من الكثرة حدا لا يسبق معه اسم الذهب والفضة. جيد، اذا قلنا بتلك المسألة يقتربون الى مسألتنا، مثل قربناهم يعني والله ما ناقشوا المسألة. هو هذا اذا جيد، وصل الى بني العنات المتدارم في بني يسبق عليهم ذهب وفضة. وقد يفرض بلوغ الغش من الكثرة حدا لا يسبق معه اسم الذهب والفضة ولا يطلق عليه عنوان الدرهم والدينار منهما، كما لو كان المزيد بمقدار النصف، الدينار نصف ذهب ونصف نحاس او صفر او كلام، هذا لا يسمى دينار ذهبي، ولا سيما اذا كان اكثر نسبه الغش اكثر في الخلط، يعني كالليرات الاسطنبوليه حيث ان ذهبها الخالص لا يتجاوز الثلث، أي يشتمل كل مثقال منها على 8 حبات من الذهب، سلسة 24، إذا بعد ظالم مش حتى أكثر من نصف غش، 8 حبات من الذهب و16 حبة معادن أخرى، زعلان اللي يرى في الإسطنبولية ما يصدق عليها دينار ذهبي. قال: وكالدراهم المتداولة في عصرنا الحاضر. تقرب الى مسألتنا، اذا على الدراهم المعلومة يذكرون يعني الدراهم على حكتي اكثركم، بس احنا اكثركم سن ربنا تلك الدراهم اللي كان خبوثا وخالصا، وكالدراهم المتداولة في عصرنا الحاضر. قال: ففي مثل ذلك يشكل وجود الزكاة وان بلغ خالصهما للنصاب. فصار جمع 40 درهم 50 درهم لو لقينا هذا الفضة يبلغ، يعني لو النصاب 200 200 درهم، الدرهم 300 درهم، 400 درهم، ويخرج اسمه على فرح يطلع يتفضل خالصه مقدار النصاب. قال لي بل اخ خالصه هنا للنصاب. قال يشكل وجوب الزكاه بل لا يبعد العدم، يشكل لا نستطيع ان نصرح بالعدم عدم الوجوب. قال لحصل الوجوب في صحيحه جميل بالدرهم والدينار، اي بما كان مصداقا للذهب والفضه المسكوكين غير المنطبق على المقام حسب الفرض. مقام يعني هذه الدرهم الدنانير ليش اكثر من النصف، لا ينطبق عليها. وصحيح الجميل حصلت الوجوب بالدرهم والدينار، ولا دليل على ان الفضه او الذهب الخالصين المنبثين في مطاوي تلك المغشوشات يتعلق بهما الزكاة. صح كذهب من اجل الدار 20 دينار 40، ونص ذهب فالاربعين دينار معنى الذهب 20 دينار، يعني بلغ النصاب. يقول فلا دليل على وجوب الزكاة في هذا الذهب اللي مبثوث ضمن المجموع. هذا اذا كمان من السبب الخوئجة، يعني ممكن ان نستدل به على مسألتنا لهم. نقول لك ولا نص فضة ونص ذهب، انا اعتبر هذا مغشوش ولا دليل على الوجوب فيه، بل الدليل على عدم الوجوب، لان صحيح الجميل حصلت الوجوب بالدينار والدرهم الذهبي والفضة، هذا ليس مننا. فبالتأكيد انت يقول بعدم الوجوب في الدينار الورقي، هذا المتداول، هذا اكيد. ما هي صحيح الجميل؟ صحيح الجميل ما رواه الشيخ بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم. ها هي صحيح الجميل، إنما تفيد العصر على الدنانير والدراهم، وهذه المغشوشات ليس الدنانير والدراهم. كل قد يصير في موضع آخر، نحن ذاكرين طبعا بالهامش المسابق في موضع آخر غير هذا الموضع اللي نقلنا المصري، أشكل على السند، سند هذه الرواية. قال: غير أن في السند هو صحيح الجميل جعفر بن محمد بن حكيم، ولم يوثق في كتب الرجال، بل حكى الكشي رواية في ذمه، وإن كان الراوي لتلك الرواية مجهولا، لكن يكفي أنه لم يوثق في كتب الرجال بغض النظر أن الكشي روى رواية في ذمه. وكيف كان فهذه الرواية ضعيفة عند القوم، وتعبير المحقق الهمداني عنها بالموثقة في غير محله على مسلكه. هذا رجل مجهول به، بغض النظر أن الكشي روى رواية في ذمه، شعب الأزوار رواية في ذمه عبد الطريق موسى، فهو عقل لم يوثق هذا الكتاب موجود. يقول: نعم في موضع آخر، هذا في الجزء 23 من الموسوعة الكاملة لآثار السير الخوئي، النص المقال صفحة 291، وهذا النص المناقشة للسنة صفحة 267 في موضع آخر. إذا لماذا سماها صحيحة؟ قال: نعم، الظاهر صحة الرواية لوجود الرجل في إسناد كامل الزيارات، فلا بأس بالاعتماد عليها. من هذه الجهة سماها صحيحة، لأن هذا المجهول جعفر بن محمد موجود في كامل. احنا نسلم من بعدنا كما ترون مناقشة رواية من جهة السند، نحن نحترم الروايات التي يعني يوجد في مضمونها في كذا ما يستطع الاعتبار، بل نحن نحترم كل الروايات. يبقى رجل جعفر بن محمد يوثق، هل هو يوثق طبعا كذا، ومن اللي يعرف كل احوال الرجال الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي جزاهم الله خير، بس الرجال اللي يعرفونهم احنا يعرفون كل الناس الموجودين. وهل يعني يكفي لاسقاط الروايه ان النجاشي لم يكن يعرف حال جعفر بن محمد بن حسين؟ هل تعرفون يعني بيننا ان شاء الله نسير عليهم اكثر من الروايات، نتركها ونعرض عنها لمجرد ان سندها غير كامل؟ هذا خصوصا مثل هذا لم يوثقوا، لم يوثق، انت ما تعرفه، يعني هذا هو كذاب ادلكم الله في ان يوثق؟ لا، فنحن ليس من
بيدمنا المناقشة في السنة لأن نفترق المناقشة مع حضرتك المناقشة فأن رواية أجل أعرض عنها رواية مباركة جميلة أعرض عنها لمجرد أن راوي فيها ما أعرف حالي شنو فأنت الآن أنا سنوز بانية الآن أحدكم وفيكم فضلاء وفيكم أساتذة هو اللي بيألف في علم الرجال الموجودين في الحوزة العلمية شنو تعرفون كل هذا الرجال الموجود الآن في الحوزة من حيث الوثاقة ما تعرفون أكيد راح تكتب فلان زي ثقة فلان ثقة وتعرف عنك واحد ما تعرف حالهم شنو فكيف إذا النجاشي محمله لماذا لم توثق لنا جعفر قبل قرنين من حياتك فهذه كما نقرأ عن شيخ النائي يقول المناقشة في السنة حرفته العاجل فهذا الذي يناقش في السند وهو حضر مرد الرواية بالسند لمجرد المناقشة في السند احنا شو نقرأ نتعرض للمناقشة نتعرض لكن اقصد ترد الرواية لمجرد المناقشة في السند هذا نجيركم ونعيذكم بالله منها لأن الرواية مختلفة وجليلة وفيها آثار مباركة وإنما عليك أن أنت تتعامل معها فإن أسيد الأخوة تسمىها صحيحة لماذا سماها صحيحة وهذا الرجل لن يوفق جعفر بن محمد قال لنا وارد في إثنات كان للزيارات وبنى على توثيق كل رجال كان للزيارات وعلى الكبرى كما تعلم من غير تامة وهو قدس كثير بنفسه أعرض عنها بعد ذلك ولم يبني عليها فإذا تسميته لها بصحيحة على مبانيه احنا هذا سمينا احنا نريد ان نناقشها هل هذه الرواية الان بغض النظر عن مناقشة السنة هل هذه الرواية تدل على حصر الزكاة وجود الزكاة في الدنانير والدرارين لا لا تدل لأكثر من وجه اولا ان الحصر فيها اضافية وليس مطلق واضح ليس في التدر الزكاة انما هي على الدنانير والدراهم يعني بلحاظ بالاضافة بالنسبة الى التدر الذي هو الذهب يعني المور مسكوك الذهب السبيكة فريق لما على الاسلام يقول لا زكاة على الذهب والفضة اذا كانت سبائك وانما الزكاة على الذهب والفضة اذا كانت مسكوكة بسكة المعاملة فهذا حصر اضافي بلحاظ السبائك هذا معنى حصره لا حصر مطلق حتى يستدل به بالمقام واضح بلحاظ التدر الامام قال فمضمون الرواية لم يقل عليه السلام انه لا زكاة في كل ذهب وفضة لا التدر الذهب السبيكة ليس فيه زكاة وانما الزكاة في الدينار اي الزاد المسكوت لسكة المعمل فأولا إذا أرد على هذا الحصر أنه حصر إضافي يعني أن الزكاة تجب في الدينار والدرهم أي مسكوتين وهنا الزهد الفضل المسكوتين لسكة المعاملة وليس في كل ذهب مختلفة هذا أولا الرد الملاحظة الأخرى على هذا الحصر عن الرواية تدل على عكس مطلوبه يمكن أن نتمسك بإطلاق الدرهم والدينار الموجود بالرواية ونقول انها شامله لكل درهم ودينار حتى لو لم يكونا ذهبيا الامام ماذا قال؟ قال ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم فاتمسك باطلاق الدنانير والدراهم او عمل الوجود لا كل دينار ودراهم ولم يكن من الذهب والفضه فاذا هذه الروايه تدل على عكس مطلوبهم تدل على الاطلاق وليس على الحصر الذي قاله السيد الفوزي قدس سره إذن هذا الكلام من السورة هو إيمان صعف في الانحصار وهو الوجه الثالث الذي ذكرناه المشهور الوجه هذا أن يقال أن موضوع وجود الزكاة في النقد مركب من جزئين من ألوانين الجزء الأول ألوان الدينار والدرهم والجزء الثاني ألوان الذهب والفضة فإذا وجد ذهب وفضة ليس فيه عنوان الدينار والدرهم لا زكاة فيه لأن الذهبية والفضة يوجد الموضوع وإذا وجد دينار ودرهم ليس من الذهب والفضة فليس فيهما زكاة لأن عنوان الدينار والدرهم جزء الموضوع فموضوع وجود الزكاة مركب من جزئين عنوان الدينارية وعنوان الذهبية فلا زكاة في ذهب لا يسبق عليه عنوان الدينار ولا زكاة في الدينار إلا لم يسبق عليه عنوان الذهب. وهذه الدنانير الموجودة لما انطبق عليها الدينارية إلا أنها جزء الموضوع والجزء الآخر هو الذهبية، وهذه ليست هذا الجزء من الموضوع ليس متحققا فيه. هذا أيضا الوجه الرابع اللي نقدر نتبرع به للمجمعين على الانحصار. ويرد على هذا الوجه أن الذهبية والفضية ليس ملحوظين في الدينار والدرهم على نحو الجزئية في الموضوع كما ادعى هذا المستدل، وإنما أخذانا على نحو المشيرية إلى صحتها. يعني ما نقول إنما تجد الزكاة في العملات الدينار والدرهم، بس وقفنا يا دينار الدينار هذا الذهب الموجود عندكم، فالذهبية ليست جزءا من الموضوع. وإنما ذكر يعني تشيئا بكلمات الفقهاء من يحدد الأصناف التسعة التي تجد فيها الزكاة، تجد في الغلات الأربعة والأنعام الثلاث والنق بين الذهب والفضة. فالذهب والفضة شنو؟ هنا حكمهما لأعرابي بدل بدل على النقد بدل بيان. شنو عطف بيان باللغة موجود؟ عطف بيان. فهذا بدل بيان يعني يبين منهما النقدان والنعام الفضة. فالذهبية والفضة لا مدخل لهما في موضوع الوجود. موضوع الوجود والدينارية والدرهمية أو النقدية خمسة أو المالية كما سيأتي في أدلة التعميم. نحن نريد نسبة الأحداث نقول نسبة الكلام يعني نتوسع بها بالبحث حينما نشير إلى أدلة عموم الوجود. فإذا هذا المستدل حينما جعل الموضوع مركبا من عنوان الدينارية وعنوان الذهبية، لا الموضوع ليس مركبا، الموضوع واحد وهي الدينارية والدرهمية. أما الذهبية والفضية إنما ذكرت للتعريف للدينار للإشارة إلى الدينار وإلى الدرهم وليست على نحو جزء الموضوع. تفاصيل ستأتي إن شاء الله تعالى ومن أدلة العموم على الوجود. لكن يكفي أن نشير هنا إلى رواية لزيد الصائغ وهي نحفظها لكم بالتفصيل. رواية لزيد الصائغ تأتي عن أبي عبد الله عليه السلام في الدراهم التي ندخل في نزاع مع السلف الصالح، نزاع علمي وإلا هم أجل من أن ننازعهم حينما قالوا بعدم الوجود في المخشوشة. والله من سمعنا مثل الخوف إذا غش أكثر من النسف. وإلى رواية زيد الصائغ يقول له ابن رسول الله الدرهم موجود في بقارة إن كان السؤال، يقول له فلسة فلوة وفي ثمن معاهد المخلوق مخلوقوية. الإمام عليه السلام يقول أليست تجوز عندهم هذه الدراهم بما شرع أن يتداولون بها بالمثل أو بالمثل بالله خلاص طويل. فالعبرة إذا مو بالفضية والذهبية، العبرة بعنوان العلة المتداولة حسب تعب الإمام التي تجوز عندهم، يعني مو مزيرة كما نسميها اليوم. عبرة هاي عملة متداولة ولا يومئذ قلنا ايه متداولة ما نسميها والله خلص. هذا الرواية نذكر تفسيره من أدلة العموم للتمكان حتى نشوف هذا كلام السيد فؤاد يقول إذا نسجد نسجد لا مخشوشة لا زكاة فيها. هي الرواية أنا أقول لك يعني مطعومة في سندها، لكن نحن قلنا السند هذا لا نعول عليه إلا إذا وجد بعض الكذابين المعروفين بالكذب هذا واحد. يعني كلامي الآن قبل قليل قلته هو على المدين ما أعرف حاله، فأنا تعرف هذا حالا أجيب بحسب القواعد يعني أقول لك ما أعرف حاله، نحن لا نأخذ إلا من الثقة وخلص هذا إذا ما ثبت وثبت عن قواعد أنا أكون ناتي لمناقشة. فإذا الوجه الرابع أيضا غير تام لأن موضوع الوجود ليس مركبا من الدينارية والذهبية حتى تقول أن هذا الدنانير المتداول اليوم وانطبق عليها عنوان الدينار لكنها لا يطبق عليها جزء الموضوع الآخر وهي كلمها من الذهب، فنقول أن الذهب والفضة ليسا ملحوظا في الوجود في الموضوع. الملحوظ في الوجود عنوان الدينارية والدرهمية كأمر متداولة يبقى الإمام الذي يحلف بدل هذا بدل من تعبير الفقهاء واضح في الزكاة يقول في المقدم الذهب والفضة شو تعب شو تشتغل بإمام الذهب والفضة بدل عن المقدم فهي مشيرة ومعرفة للمقدم الذهب والفضة. إذا تبرعنا بعدة أدلة من المشهور أو من الإجماع على حصر الوجوب في الذهب والفضة ورأينا أنها جميعا غير تامة. فإذن أنت ما هي أدلتك على عموم الوجوب لكل العملات أي متداولة وإن لم تكن من الذهب والفضة؟ نقول نستطيع أن نستدل على هذا بعدة وجوه لأن الوجوب غير مختص خاصة الألوان الآن الذي لاحظوا فيه الأدلة على أن الوجوب شامل لكل الأولاد المتداولة في السوق وأن لم يأثر أسبوعها من قبل السلطة عدة وجوه نستدل بذلك. الوجه الأول أن موضوع الزكاة بحسب عدد متواتر من الروايات في أبواب مختلفة هو المال يعني بالمعنى الخاص اللي احنا نسميه شلون سمعت تطلع برامج اقتصادية اسمع اسواق المال برنامج مدري شو اسمع او النقود اي الفلوس نسميه وان كان ماكو فلسات بعد بزماننا هذا. فالوجه الاول ان يستفاد من الروايات ان موضوع الزكاة هو المال يعني النقود يعني الفلوس لاحظ هذا العنوان العام كالإبرة بالمالية أي كون يعني صفة المالية صفة عنوان كون مالا أي كونه من النقود التي تمثل الرصيد والمقياس المالي لما يمتلكه الشخص. وإنما وجبت الزكاة في الذهب والفضة باعتبارهما مالا أو نقودا أي عبرة بصفة عنوان مالية مال. حتى أن الروايات التي أوجبت الزكاة فيها في الذهب والفضة ضمن الأصناف التسعة التي تقدمت إنما ذكرت أنوان الذهب والفضة على أنهما مشيران إلى النقدين الدينار والدرهم وليس بعنوان كونهما ذهبا وفضة. وإلا تلعبت خلية الذهب والفضة إلا من هذه النحو من كونهما يعني عندما ذكر الذهب والفضة باعتبار أن المادة المكونة للدينار والدرهم وليس لها مدخلية في الدينار والدرهم وإن العبرة لموضوع الوجوب والصدق المالية فكل العملات والنقود التي يصدق عليها النقد يصدق عليها المالية يصدق عليها الفلوس وكل العملات تسمى عندك فلوس حتى مثلا في دول أخرى اللي ما عندها فلوس مثلا في مصر في السعودية يسمي عنده فلوس أنا عنده فلوس فالفلوس أذن أو الأموال أو النقود هذا كله موضوع الوجوب فتبدأ في ذلك الجنان على الدينار الذهبي والدرهم الفضل ونعلم أن النقود المتداول فأي زمان تكون فيه ما هي النقود المتداول في ذلك الزمان خلاص هو هذا موضوع وجوب الزكاة. الروايات على ذلك عديدة مرت بعضها بالمسألة السابقة مثل صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه. المال الصامت على عنوان المال ليس به مدخلية للذهب ولا الفضة إنما طبق هذا العنوان على الذهب والفضة يزيون إذن العملة المتداولة تبقى يومئذ على الدينار والدرهم الذهبي والفضة للعملة المتداولة وإلا هي الزكاة على المال. هذا صحيح الزرار عن أبي جعفر يقول الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحلل ولم يحركه. صحيحة الحلل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال لا يزكي حتى يحول عليه الحلل. مرت علينا بالمسألة السابقة أيضا صحيحتان لمحمد بن مسلم وسألته أي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها خلاص ما بانت الأموال يعمل بها وكان يعمل بالدينار والدرهم ويعمل مدة ما يرمي موجودة اليوم أو العملة الأخرى. فسألته على أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتوضع عنده الأموال يعمل بها، قال إذا حال عليها الحال فليزكيها. وفي صحيحة الأخرى التي نقطعها نقلناها قال جرار كل مال عملت، لاحظ كل مال، كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. فنتمسك بإطلاق عنوان المال في هذه الروايات هي عن كل ما يصدق عليه المال. المال اللي نسميه اليوم احنا نقود نسميه فلوس، يعني قرأنا لكم عدة روايات الآن معتبرة، هذا الوجه الأول. وتجد هاي الآن نحن نسمى الروايات اللي نستدل بها نسميها مباشرة، وإلا يعني كون المال عنوان المال هي موضع وجود الزكاة في أبواب عديدة ورد في أبواب الزكاة. نقرأ لكم بعض صحيحة الحلبي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام في بيع الخضار ما في الخضار؟ قال وما هي؟ قلت القضب والبطيخ ومثله من الخضر. قال ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال، يباع بمال فالخيام يجب يباع بالدينار الدرم اليوم يباع بالدولار مثلا، خلص يباع بمال نتمسك إطلاق. قال ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن الغمرة ومن الفرسك وأشباهه فيه الزكاة. قال لا، التفت منه الأثمان، والأثمان كما كانت تنطبق على الدينار والدرهم تنطبق اليوم على العملات المتداولة. التفت منه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكيه. نعم نأخذ في باب أخرى، في باب آخر من أبواب الزكاة، مثلا في باب قرأنا الرواية في الدرس الماضي من المسألة السابقة، عدم جواز المضاربة بالمال الذي لم تدفع زكاته. موثقة سماع قال سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة، المال هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ قال ينبغي له أن يقول لأصحابه بأن قرأنا هذا. والمال للمضاربة كما نعلم كما ينفق على الدينار والدرهم ينفق على غيره. ما ورد مثلا في زكاة مال الصغير والمجنون والعبد إذا اتجر به كصحيحة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه ولا آخره. فإذا هذه روايات من أبواب عديدة على الوجه الأول. هذا الوجه الأول اللي فحواه وملخصه أن موضوع وجود الزكاة هو صدق المالية أو النقود أو الفلوس بحسب يحدث كل قوم لغة كل قوم طبقت يومئذ على الدينار والدرهم لأن هي يومئذ العملات المتداولة، وإلا عنوان المال عام يشمل اليوم في الدولة الفلانية العملة الفلانية في الدولة الفلانية. وقرأنا روايات واضحة تمسك بإطلاقها على أن الزكاة خصوصا غيرات الأربعة الأولى وحتى البقية، لكن خصوصا البقية كانت في أبواب متعددة ونحن استدلنا بها على المطلوب. وإلا تلك الروايات مطلقة من صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي، بس هاي الرواية أريد نتذكرها للنقطة اللي ذكرناها في يوم ما عن العلاقة بين الخمس والزكاة وقلنا أكو تداخل بها، فأريد الرواية تظلوها لمناقشة تلك المسألة. سألت قرأناها الآن صحيحة الحلب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال، وين أخذنا بالخمس؟ يفيد الفائدة، فهل هناك ترابط؟ هل هناك تداخل؟ هل شوية تجاوزت مسائل الخمس على الزكاة أم مسائل الزكاة على الخمس؟ هل كل الرواية تنفعنا هناك؟ عن الرجل يفيد المال قال لا يوجد فيه حتى يحول عليه الحول. هاي في وسائل كتاب الزكاة أبواب زكاة الذهب والفضة باب 15 حديث 1. إذا هذا هو الوجه الأول، ونستمر إن شاء الله بالدروس المقبلة في الوجوه الأخرى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.